بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى مقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا العلم وأول نشاته، ثم قال رحمه الله: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه. الآن قال الخبر، وهذا على اصطلاح أهل المشرق واصطلاح كثير من أهل الحديث، يسمون الحديث خبر، يسمون الحديث خبر، وما كان عن الصحابة والتابعين يسمونه أثر. هذا تجد عند المشارقة أهل خراسان وكذا، يكثر عندهم هذا، يسمون الحديث خبر الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عن الصحابة والتابعين يسمونه أثر. وأهل المغرب غالبا يسمون الحديث والأثر أثر، كله يقولون أثر أهل المغرب وأهل الشام. لكن هذا ليس معنى تقول مثلا أمر طردي أن أهل الشام كلهم يقولون هذا وأهل المغرب كلهم يقولون، لا، لكن وجد معنى، أقصد في كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال تجد أن أهل الشام مثلا وأهل الحجاز غالبا يقولون حديث أو يقولون أثر أو يقولون خبر، كلها بمعنى واحد عندهم، لكن بعضهم يفرق فيجعل الخبر على الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المرفوع، ويجعل الأثر إذا كان موقوفا أو مقطوعا، إذا كان موقوفا أو مقطوعا فيقول أثر. طيب، فهنا الآن الخبر أراد به بمعنى الحديث، فقال إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، له طرق ليست لها عدد معين، في مثلا في بعض الطرق 10، في بعض الطبقات، في بعض الطبقات أكثر من 10، في بعض الطبقات 5، في بعض الطبقات كذا، طرق كثيرة للحديث، طرق كثيرة للحديث. فقال أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد، معنى فوق الاثنين معنى 3-4 في طبقة من الطبقات، ما يشترط في كل الطبقات، لا، في طبقة من الطبقات 3 مثلا، أو يكون في طبقة من طبقات 2، أو يكون في طبقة من طبقات 1. هذا من ناحية عدد الأسانيد أو عدد الروايات، عدد الروايات التي تأتي في الحديث، وعدد الرواة الذين يروون هذا الحديث. معلوم أن الحديث طبقات، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين، طبقة ما بعد أتباع التابعين، وهكذا. فهنا الآن يأتي أحيانا الحديث من عدة طرق، مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا جاء عن جمع من الصحابة، بعضهم قال أنه عن 70 صحابيا. انظر مثلا في البخاري عن أبي هريرة، وعن عن علي بن أبي طالب، وعن المغيرة بن شعبة، وغيرهم من الصحابة، في مسلم كثير، وغيرهم أيضا في السنن وكذا، حتى جمع بعضهم فصار 70 صحابيا، هؤلاء الصحابة فقط الذين رووا هذا الحديث، فما بالك بمن روى عنهم هذا الحديث، معنى التابعون أكثر غالبا، الذين يروون الحديث من التابعين أكثر، وأتباع التابعين أيضا أكثر، فهؤلاء ما يستطيع حصر، معنى أحد يحصر كم روى من التابعين وكم روى من أتباع التابعين، كثر في كل الطبقات، فهذا يسمى حديث متواتر كما سيأتي، فهذا يسمى حديث متواتر. إذا كان فقط ثلاثة في طبقة من طبقات ثلاثة، عرف الآن أنه محصور أن طبقة من الطبقات ما روى هذا الحديث إلا ثلاثة نفر، فهذا يسمى مشهور. ثم أيضا كذلك إذا كان اثنين فقط في طبقة من طبقات اثنان، فيكون كم؟ يكون هذا عزيز، سمى عزيز، وهذا قد أخذناه في البيقوني. أو يكون واحد في أقل طبقة، يكون واحد، هذا يسمى غريب. فقال رحمه الله: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. طيب، الآن نتكلم عن المتواتر. فقوله المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، المتواتر أشهر المتواتر، المتواتر هو ما جاء من طرق كثيرة ورواه عدول يستحيل تواطؤهم على الكذب، ما يكون من طرق ويرويه أناس عدول يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون إلى أمر محسوس. أو نقول أن المتواتر في تعريفه يرويه عدد لا يحصى، عدد لا يحصى، لكن شروطه أن يكون هؤلاء الذين العدد أولا عدول، أو أكثرهم كلهم أو أكثرهم عدول، والثاني أن يكونوا يستحيل تواطؤهم على الكذب. كيف معنى يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ أنا يستحيل أن هؤلاء يتفقون على كذب، هذا مستحيل، إما لأنهم ثقات وعدول، وإما أنهم متفرقون في البلدان ليسوا من بلاد واحدة، فهؤلاء يستحيل أن يكذبوا يتواطوا ويجتمعوا على الكذب. لكن تجد هناك في أحاديث يتواطأ الناس على الكذب، هناك في أحاديث تجدها من عدة طرق، مثل مثلا حديث من حفظ على المسلمين 40 حديثا كان من العلماء، هذا الحديث جاء من طرق كثيرة لكن أكثرها واهية، وأكثر الرواة الذين رووه كذابين. فتجد بعض الأحاديث فيها يأتي مثلا أكثر من 10 لكن أكثرهم كذابون، كل واحد يأخذ الحديث من الآخر. مثلا نسخة العقل، نسخة العقل كم يرويها؟ أكثر من 10 يروون نسخة العقل. نسخة العقل هذه نسخة فيها حديث في فضيلة العقل، فضيلة العقل، حتى ذكرها بعض الأئمة كالحارث بن أبي أسامة، وبعضهم يقول أن أول من قالها هو داود بن المحبر، معناها وهي كذب، كلها كذب، أنا في فضل العقل. ثم أخذها منه جماعة، أخذها كذاب النخع الذي يسمى عمرو الظاهر النخعي، سماه أبو داود كذاب النخع. وهكذا كل واحد يأخذها، قرابة 10 أخذوا هذه الأحاديث ورووها وهي ليست صحيحة. فليس العبرة بالكثرة، لكن العبرة أن هؤلاء الكثرة غالبا يكون عدول، وكذلك أيضا شرط آخر أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل أنهم يتواطؤون على الكذب، وفضلا عن الخطأ، معناه ليس أن لا يقال أنهم أخطأوا، معناه أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء كلهم أخطأوا وهم عدول وكثرة. طيب، أيضا كذلك من الشروط التي ذكروها أن يستندون إلى أمر محسوس، يستندون إلى أمر محسوس. وإيش معنى أمر محسوس؟ أي يتبع الحس، معنى إما رؤية أو سماع، إما رؤية أو سماع. يعني يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فيقول التابع حدثني فلان الصحابي، وكلهم على هذا يستندون إلى أمر محسوس. ممكن أنه يكون عن في الذي لا يدلس ما في شيء، وإذا كثروا ما في شيء، فقالوا يستندون إلى أمر محسوس. وبعضهم يضيف شرطا آخر وهو أنه يفيد العلم اليقين، لكن هذا ممكن يكون شرط وممكن يكون ثمرة، والأفضل والأصل أن هذا ثمرة ليس شرطا. معنى ثمرة المتواتر إيش؟ أنه يفيد العلم اليقيني. إيش معنى العلم اليقيني؟ هو العلم الضروري الذي لا يستطاع دفعه، لا يستطاع دفعه. إيش معنى لا يستطاع دفعه؟ معنى أنه لابد أن يكون هكذا، معنى علم يتلقاه الإنسان ما يستطيع أحد أن يأتي له بشيء يدفعه عنه. مثلا على سبيل المثال، مثلا بلاد اندونيسيا، مثلا هذا معناه نحن مثلا هنا ما قد ذهبنا اندونيسيا ولا رأيناها، لكن نحن عندنا يقين أن هناك بلاد تسمى اندونيسيا. من أين هذا؟ بالتواتر، تواتر الناس ومجيئهم وكذا. كذلك مثلا صنعاء، صنعاء مثلا بعضنا لم يذهب إلى صنعاء، لكن عندنا يقين أن هناك بلاد تسمى صنعاء وهي في اليمن. من أين جاءنا هذا الأمر؟ جاءنا بالتواتر، الناس دائما يذكرونها وكذا. لو جاء إنسان قال، لو جاء إنسان إلى عبد الرحمن قال يا عبد الرحمن قولهم أن هناك صنعاء هذا كذب، هل هذا صدق؟ ما يستطيع، ولو جاء بأدلة كثيرة أنه كذب ما يستطيع دفعه، لأن هذا أصبح شيء يقيني. فهذا معنى أنه يفيد العلم اليقيني. فمعنى مثلا الآن عندنا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ من مقعده من النار، معنى عند العلماء ما يستطيع أحد أن يأتي ويقول هذا الحديث ضعيف، هذا كلام بعيد جدا، لأن الأئمة تلقوه بالقبول والناس قد كثر في لفظ هذا الحديث نفسه. فهذا يفيد العلم اليقيني، المتواتر يفيد العلم اليقيني. لكن ليس معنى ذلك أنه ليس إلا المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني، لا، هذا غالبا قول بعض أهل البدع، أنهم يقولون أن العلم اليقيني لا يفيده إلا المتواتر، وغير المتواتر لا يفيد العلم اليقيني، وهذا ليس بصحيح. أولا، إفادة العلم كل حديث يفيد العلم، كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفيد العلم والعمل معا، لكن هل العلم يقيني أو ظني؟ هذا بحسب القرائن. معنى يقيني كما قلنا معروف، يقيني شيء معنى يوقن به القلب، لكن الظني قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، هذا العلم الظني. فلهذا كثير من أهل البدع وبعض مثلا ممن ينتسب من أهل السنة يقول أن غير المتواتر يفيد العلم الظني، يفيد الظن ما يفيد اليقين. ولهذا تجد عند المعتزلة أنهم يقولون هذا الكلام، وبنوا عليه، قالوا كيف نأخذ عقيدتنا من حديث ظني؟ طيب الآن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لابد أن تأخذ عقيدتك. صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو تنازلنا معهم أقل شيء يكون فيه غلبة الظن، وغلبة الظن علم، غلبة الظن علم. فلهذا فما إذا جاءنا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العلم، فهو من العلم الذي يعمل به. وأما مسألة هل يعمل بالظن أو لا يعمل، هذه مسألة هم الذين ابتكروها وابتدعوها، وإلا السلف ما كان يفعلون هذه الأمور، ما إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به، كما جاء عن بعض السلف قال إذا صح الحديث وجب العمل وجب العلم والعمل معا، أوجب العلم والعمل معا. هناك قول لأهل السنة أن الحديث إذا لم تحتف به قرائن ممكن أنه يفيد الظن، لكن من ناحية الاستدلال فقط، أما من ناحية العمل فكلهم متفقون أهل السنة على أنه يعمل به، سواء كان في العقائد أو في المسائل العملية في الفقهيات. ولهذا تجد مثلا هؤلاء قد تناقضوا، يقولون مثلا في الصلاة نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، وفي العقيدة ينفون عذاب القبر. معناه مثلا معتزل الآن أصحاب حزب التحرير حزب الرشاد وغيرهم، تجد أنهم ينكرون عذاب القبر، لكن في الصلاة يقولون اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر. كيف تتعوذ من شيء وأنت تنكره؟ هذا جهل، قالوا لأن العقائد لا تقام على الظن. طيب تصلي وتقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر وتبنيها على الظن، معنى أنك تدعو الله عز وجل بظن، فهذا كلام باطل. فلهذا فهم متناقضون، وأهل السنة إذا جاءهم الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا به، أخذوا سواء كان في العقائد أو في المسائل العملية. طيب أيضا كذلك هناك مسألة أخرى أيضا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنها قول عامة السلف وأكثر العلماء، وهي أن الحديث ولو كان أحادا لكن إذا احتفت به القرائن يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني، العلم القطعي الذي يقطع به. إيش معنى يقطع به؟ أي أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش القرائن؟ القرائن مثلا وجوده في الصحيحين، لأن الأمة أجمعت على قبول الصحيحين، فوجود الحديث في الصحيحين يعتبر قرينة على أنه حديث قطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك أن يرويه أئمة مشهود لهم بالعلم واستفاضت عدالتهم، مثلا يرويه مالك وسفيان الثوري والأوزاعي، ويرويه عن مالك مثلا الشافعي، ويرويه عن الأوزاعي مثلا أحد الأئمة كعبد الرحمن بن مهدي، أو يرويها عن سفيان عبد الرحمن بن مهدي، يرويها عن الأوزاعي، غير من هؤلاء الأئمة، فيكون مسلسل بالأئمة. فهذا الحديث لا يشك فيه أنه قطعي، يفيد القطع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام كما ذكر الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، ذكر عن شيخ الإسلام أن هذا قول عامة أهل العلم، وذكره عن جماعة من أهل المذاهب، قال وهو قول عامة السلف، معنى كأنه يريد يقول أنه ليس هناك خلاف بين السلف، حصل خلاف بين الفقهاء لكنها أكثر الفقهاء يقولون بهذا. فالآن المتواتر المفيد للعلم اليقيني لكن بشروطه. إيش الشروط؟ أن يرويه عدد غير محصور، أن يكون يستحيل تواطؤهم على الكذب، أن يستندون إلى أمر محسوس. الرابع إيش؟ هذا إما نقول أنه شرط أو نقول أنه ثمرة، ثمرة المتواتر أنه يفيد العلم اليقين. طيب إن شاء الله هذا، إن شاء الله البقية نذكره في درس لاحق.